بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن أحكام الاعتكاف. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم في هذا المجلس العلمي أو في هذا اللقاء مع أحكام الاعتكاف، حيث نرى بفضل الله سبحانه وتعالى المساجد عامرة في هذه الأيام المباركة التي دخلت، وهي العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لها ويعتكف خاليا وفي خلوة مع ربه ومناجاة مع مولاه. فكان الاعتكاف سنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى المساجد لله الحمد في هذه العشر عامرة بفضل الله بالصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف في هذه البلاد التي نسأل الله أن يديم عليها الأمن والأمان والنعمة والخير والبركات، وأن يدفع عنها كل فتن وشر بما يقوم به الصالحون من الأعمال الصالحة من الصدقات والزكاة والاعتكاف وقراءة القرآن والصلوات وقيام الليل. كل هذا هي الأعمال الطيبة تدفع البلاء وتدفع الفتن وتجلب للبلاد الخير والأرزاق ورضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة. والاعتكاف يا إخواني، من حيث المعنى اللغوي، مأخوذ من لزوم الشيء، لأن الاعتكاف افتعال من العكوف، وافتعل أي دخل في العكوف، واعتكف أي دخل في العكوف، مأخوذ من عكف على الشيء، والمراد به اللزوم والمداومة، اللزوم على الشيء والمداومة عليه، كما قال إبراهيم لقومه لما راهم يعبدون الأصنام، قال الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون. قالوها منكرا لهم وعليهم أن يلازموا ويعبدوا شيئا خطأ، يعبدوا إلها غير الله. فقال لهم متعجبا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون ومداومون. وأيضا قول الله عز وجل في أيضا قصة موسى مع قومه لما أتوا على قوم، قال: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويداومون عليها. فهذه الكلمة عكف تدل في أصلها اللغوي على اللزوم والمداومة، وهكذا هو معنى الاعتكاف، لأن معناها الشرعي اللزوم والمداومة في المسجد من شخص مسلم مخصوص على صفة مخصوصة فهذا هو معنى الاعتكاف، أي لزوم مسجد جماعة وعدم الخروج منه. وهذا التعريف لزوم المسجد أو المقام أو المداومة في المسجد يخرج لنا غير المسجد من ذلك الدور والمصليات، فهذه ليست محل الاعتكاف مصليات البيوت أو العمل، إنما لابد أن يكون مسجدا جامعا كما سيأتي. وأيضا قولهم في التعريف اللزوم والمقام يدل على أن المعتكف لا يخرج من معتكفه ويكون في المسجد، ولا يخرج لأنه قد انقطع لله سبحانه وتعالى فلا يخرج للدنيا. فلذلك يقولون لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يزور أحدا إلا إذا اشترط ذلك قبل الاعتكاف، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، أي الذي لا يمكن أن يستغني عنه لا بد حينئذ يخرج ليقضي ثم يعود بسرعة، ولا يخرج بلا حاجة، لأن ذلك ينقص من أجر الاعتكاف وقد يبطله. والاعتكاف مشروع، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه وسنه، فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وكان قد اعتكف أوله وأوسطه، يتحرى ليلة القدر ثم أخبر بوحي من الله أنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر. وكما جاء في الحديث الصحيحة حديث أبي هريرة مثلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. والله عز وجل أيضا أشار في القرآن إلى مشروعية الاعتكاف، قال وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، يعني هذا معناه جواز الاعتكاف، فظهر أن الاعتكاف سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام، واعتكف الصحابة رضي الله عنهم، وكما بينت لكم الأدلة الدالة على مشروعيته، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وأقر عمر رضي الله عنه لما جاءه وقال أنه نذر أن يعتكف، قال نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة، فدل على مشروعية الاعتكاف. ومن حيث الحكم هو السنة، يعني بمعنى أن من أداها فله الأجر إن شاء الله والثواب، أجر طيب الاعتكاف، لأن الإنسان ينقطع عن الدنيا وينقطع عن اللهو واللعب والقيل والقال وكثرة الكلام، ويكون شغله في صلاة وذكر ودعاء وقراءة قرآن قيام ليل وختمات يختم القرآن، فيكون له خير ولآخرته إن شاء الله خير، ويتربى في الإنسان في الاعتكاف، يتربى على ترك الغيبة وترك النميمة وترك المحرمات وحفظ البصر وصون السمع وصون اللسان، ويتربى قلبه على الصفاء والنقاء، ويتربى على الإيمان، فيخرج بذلك ليلة العيد فرحا سعيدا منشرح الصدر، وبعد ذلك كله يبقى هذا العمل ذخرا له يوم القيامة إن شاء الله. أما الاعتكاف فله حكمة وله مقصود وله غاية، لذلك شرعه الشرع لما فيه من حكمة وغاية ومقصد من مقاصد الشرع، بين ذلك العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله قال كلمة جميلة في الاعتكاف، قال لما كان صلاح القلب واستقامته عن طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، يعني يجتمع القلب ما يكون في شتات، لأن الإنسان صلاح قلبه في واستقامته على طريق السير إلى الله، فالإنسان لما يسير إلى الله يحتاج إلى قلب سليم، قلب نظيف بعيد عن الشتات والمنكرات والمعاصي، يقول فحينئذ متوقفا على جمعيته أي اجتماع القلب على الله، ولمي شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا، يعني تشتتا، يعني يزيد القلب مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستغرب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالح العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الأشغال، اشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا، يعني في الاعتكاف، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعيده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله، وما أجمله وما أطيب هذا الكلام من هذا العالم الرباني. أما الزمن، زمن الاعتكاف، فبحسب ما ينويه الإنسان، قد يعتكف الإنسان العشر الأواخر، هذا أحسن، قد يعتكف من العشر 5 أيام، قد يعتكف من العشر 3 أيام. وطبعا ما في شك، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فأفضل الاعتكاف ما كان في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، في العشر كلها، هذا هو الأفضل، هذا الزمان الأطيب الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولكن يجوز الاعتكاف في أي وقت من أيام العام ومن أيام السنة، وبعض العلماء يرى أن الاعتكاف فقط في رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف، لكن أيضا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، في العشر الأول من شوال، وهذا كان قضاء منه، ولما ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، ثم واظب صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في رمضان العشر الأواخر، والعام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، كما في حديث عائشة، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، وأكده إذن في رمضان، وهو الأفضل، كان كما جاء في حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وأفضل الاعتكاف آخر رمضان في هذه العشر التي نحن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، فلا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل وإلا الأحسن. فالاعتكاف سنة، وأفضله في رمضان، ويجوز في كل العام، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان، ويجب إذا نذره الإنسان، إذا قال لله عليه نذر، حينئذ صار واجبا في ذمته وواجبا في حقه، وإلا فالأصل أنه سنة. والاعتكاف له أركان كذلك، وله شروط، أسميها أركان أو شروط لا بد منها، من ذلك الإسلام، فلا يصح الاعتكاف في مسجد إلا من المسلم، لأن المسجد يدخله المسلم، وهذه عبادة لا بد تقبل من المسلم. والثاني قالوا أيضا العقل، العقل قالوا لا يصح من المجنون، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. وأيضا قالوا لا بد أن يكون في مسجد، لا يشرع إلا في مسجد، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا بد إذن في الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع، يعني يصلى في صلاة الجماعة، ويا حبذا أن تصلى فيه الجمعة حتى لا يضطر أن يخرج لصلاة الجمعة، فيكون في مسجده صلاة يصلي يعتكف. ولكن على المعتكفين أن يحافظوا على نظافة المساجد وأن يحافظوا على سلامة المساجد، لأن الدولة وفقها الله، ولأن القائمين على المساجد من الجهات المسؤولة يبذلون المال والجهد الكثير للمحافظة على بيوت الله وعلى نظافة بيوت الله. ومساجدنا الحمد لله من أفضل المساجد على مستوى العالم، ومن أنظفها وأطيبها لله الحمد. ولذلك يا أحبة حافظوا على نظافة المساجد، وحافظوا على مقتنياتها، وحافظوا على سلامتها ونظافتها وممتلكاتها ورائحتها الطيبة، حتى لا يتأذى المصلون بشيء يكرهون في المسجد. وتقول عائشة رضي الله عنها السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، لا يجامعها ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. وهذه مسألة مختلف فيها، هل الاعتكاف يشترط للصوم في رمضان؟ طبعا معه صوم. وفي غير رمضان ذهب بعض أهل العلم إن أنه لا بد من الصوم، وقال بعضهم يجوز ولو بلا صوم، وهو قول أكثر أهل العلم. وكما قلت لا بد من مسجد جامع تصلي فيها الجماعة الخمس، حتى لا يضطر المعتكف أن يترك المسجد وأن يترك مكان معتكفه ويخرج إلى مكان آخر ليصلي الجماعة، بل لا بد أن يكون في مكان تقام فيه الجماعة. وأيضا من شروط الاعتكاف أو من أركانه اللبث في المسجد، لا بد أن يمكث فيه ولا يخرج إلا إذا افطر، مثل لو احتلم احتاج أن يغتسل فيذهب إلى بيته يغتسل ويعود، أو تغيرت رائحته ولا يوجد مكان يغتسل فيه في المسجد فيذهب إلى بيته يغتسل، أما الطعام فيؤتى له بالمسجد، يؤتى به إلى المسجد، إن لم يجد من يأتيه بالطعام فحينئذ يذهب يأكل ويعود. وكلما خفف المعتكف الخروج من المسجد كان أفضل، وكان أجره أكبر، وكان أحسن وأدعى للقبول، يقلل من الخروج ما استطاع. والكلمة الأخيرة أن المعتكفين عليهم أن ينشغلوا بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالدعاء وبالصلاة، وأن يبتعدوا عن الكلام والتجمهر والجلوس للحديث وكثرة الكلام، فإن ذلك قد يؤدي إلى قلة الأجر. بل لم يعتكف الإنسان إلا لينقطع لله عز وجل، ليخلو مع الله، وليكون أنسه بالله سبحانه وتعالى، لذلك يعتكف الإنسان. لا يعتكف لأجل الكلام ولأجل الجلوس مع الأصحاب والأصدقاء والسمر والسهر، لا، ليس هذا المقصود من الاعتكاف، هذا يذهب أجر الاعتكاف أو يذهب بعظمه، بل يعتكف لينقطع عن الدنيا وينقطع قلبه عن الدنيا، وينشغل بذكر الله وينشغل بطاعة الله، ويصفو قلبه لله، قلبه لله سبحانه وتعالى، وينشغل بذكر الله. لذلك يقال له معتكف، أي أنه اعتزل الدنيا واعتزل ملذات الدنيا. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعتزل نساءه ويعتزل الدنيا، ويضرب له الخباء أو القبة في المسجد، ويجلس في هذه العشر متعبدا منقطعا لله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل الله منا ومنكم هذه الأعمال المباركة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريات النور، معنا هذه المكالمات. براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
أحييكم طال عمرك وبارك لكم فيما تبقى من هذا الشهر الكريم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
والسامعين
آمين،
وشيوخنا وكل راحة واللي باقين من عتقاء شهر رمضان.
آمين آمين آمين،
الله يعتقهم فيه.
آمين.
ويرحم أبونا زايد الله يرحمه.
آمين الله يرحمه ويغفر له.
طيبة.
نعم.
طال عمرك نبغى نسأل مشايخ.
نعم.
نسألكم في قضية أئمة المساجد.
نعم.
اليوم طالت عماركم إمام المسجد جزاه الله خير وضع لكي يقيم الصلوات ويدرس الناس ويفقهم في
الدين. صحيح.
بالنسبة للفتاوى طالب، إذا جاء المأموم أو جاء مثلا المصلي وأراد أن يستفتي، هل يحق للإمام أن يفتي في المسائل أو بس يعطي رأي الفقهاء ويحيل الأمر إلى ذوي الاختصاص، بأن مثلا يقول للسائل أنا مجرد أني أقول لك شو حكم المسألة هذه في رأي الفقهاء حسب ما أنا أعلم وأدرس، ولكن إذا أردت المزيد، أو أن يقول له هذه هي الفتوى خذها مني وأنا مسؤول عنها.
إن شاء الله إن شاء.
هذا اللي بغينا نعرفه.
واضح براشد، جزاك الله خير، مشكور براشد.
مرحبا.
الله يحفظك، حياك الله. أم حصة تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار، أنا بنتي كانت حامل في أول ثاني أسبوع من رمضان، يعني كان الحمل 6 أسابيع وما كبر، يعني ما كان في نبض.
نعم.
للجنين يعني كذا دكتورة وديتها قالوا ما شنف لازم تنزله. المهم صرنا بهالمستشفى يعني ونزلوه حق الجنين، فحين ما تعرفي تكون صيامها، يعني كيف بيكون صيامها، هل هي تكون على نفاس أو هي تكون أنها كل فرض يعني تصلي وتصوم بس تغيير يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح محصة، واضح السؤال، سألت الله خير تسمعني إن شاء الله. جابت الشيخ، حياك الله. نعم، نجيب يا فضل الشيخ على الأسئلة. براشد فضل الشيخ يسأل عن، يقول دور إمام المسجد في الفتوى إذا سألها أحد المصلين عن مسألة، كيف يا فضل الشيخ يقول يتصرف؟ هل يفتيه فتوى وكما ذكر براشد يعني يكون هو مسؤول عن هذه الفتوى، أو أن فضل الشيخ يحيله إلى أحد المذاهب، إحدى المذاهب الفقهية، ويذكر له مثلا رأي العالم الفلاني مثلا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. إن كان الإمام طالب علم وعنده أصول الفتوى ويستطيع أن يجيب فلا بأس أن يجيبه وأن يعلمه وأن يهديه للصواب ويرشده لما يتعبد الله به. أما إن لم يكن مؤهلا للفتوى فحينئذ لا يفتي، إن كان فقط يحفظ القرآن ويصلي بالناس ولا لم يدرس الفقه ولا الأدلة، ومن ثم فلا يستطيع أن يفتي، ففي هذه الحالة لا يفتي بل يحيله إلى من يفتيه من أهل العلم، من طلبة العلم أو من اللجان الشرعية الموجودة المأذون لها بالفتوى. هذا إذا كان مسموح له بالفتوى وهو طالب علم يفتي، وإلا لم يكن من أهل العلم أو الفتوى لا يفتي، ويحيل إلى من هو أعلم منه ولا من هو أدرى بالفتوى، أو إلى اللجان الشرعية الموجودة تفتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أم حصة فضل الشيخ تقول ابنتها حامل في الأسبوع السادس، فتقول فضل الشيخ أن الجنين في البطن توقف نبضه ويعني الطبيبة نزلت هذا الجنين، هل الدم الذي فالشيخ ينزل الآن تقول هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ هل تصلي تصوم أم تتوقف عن الصلاة والصوم؟
نعم، الجنين إذا أكمل 3 أشهر وهو ما يعادل 90 يوما تقريبا، فحينئذ وسقط وظهرت فيه ملامح الإنسان، هل هو ظهرت فيه ملامح الإنسان من عين وأنف وأطراف، فما يخرج يكون نفاسا، فمن ثم لا تصوم ولا تصلي حتى ينقطع النفاس. أما قبل 3 أشهر وحالة الأخت كذلك أقل من 3 أشهر، فإنه يسقط إما نطفة أو علقة أو مضغة لا ترى في ملامح البشر، قطعة لحم سقطت، حينئذ من أهل العلم من يرى أن هذا ليس بنفاس، لأن الجنين لم يتخلق ولم تظهر في ملامح إنسان، فيكون الدم دم فساد يخرج من الرحم، فتصلي المرأة وتصوم. ومنهم من يرى أنه نفاس لأنه الأصل كذلك، لكن يظهر أن القول الأول أصح، والله أعلم أنه إن كان أقل من 3 أشهر ولم يتخلق ولا ظهرت فيه ملامح إنسان فحينئذ لا يكون نفاسا، إنما قطعة لحم من نطفة أو مضغة سقطت فلا يترتب عليها ذلك. ولا شك أن 6 أسابيع لم يكتمل الجنين أو لم يتخلق أو لم يكتمل المدة التي، لأن الشهر 30 يوم ما يعادل 4 أسابيع، فتقريبا شهر وشوية نص شوية، فعليه أن ابنتك تصوم وتصلي طالما أنها أقل من 3 أشهر ولم يظهر فيه أي تخلق لإنسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن إن شاء الله يعوضها خيرا ويرزقها إن شاء الله بدله ولدا صالحا بارا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة، 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول مسافر، يقول صليت المغرب جماعة وبعدها شهدت جماعة أخرى تصلي المغرب، فهل يقول أصلي 4 ركعات أو ركعتين، وخاصة يقول أنا دخلت معهم بعد الركعة الأولى؟
طبعا هو مسافر لا يريد يصلي العشاء، إذا كان الإمام مقيما فلا بد أن تصلي العشاء كاملة، فيظهر منه أنه يصلي خلف إمام مقيم، فهو صلى المغرب جماعة وبعدها شاهد جماعة أخرى، فإن كان الإمام مقيما أو علمت من حالهم أنهم مقيمون أو علمت أن هذا هو مسجد الحي أو إمام الحي أو إمام المسجد، فلا يجوز لك قصر العشاء خلف الإمام المقيم، ولو صلى المغرب ولو صليت خلفه من الركعة الثانية تأتي بركعتين، لأن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم يصليها تامة. أما إذا كان تصلي العشاء مقصورة وهم يقصرون الصلاة، يعني الإمام مسافر يقصر الصلاة، فحينئذ لا بأس أن تقصرها ركعتين، لأنك مسافر يجوز لك القصر وهو مسافر يجوز له القصر، وأدركت معه ركعتين، فعلى قول بعض أهل العلم لك أن تصلي العشاء مقصورة، وحينئذ يعني تتشاهد معه وتسلم مقصورة. هذا والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين بس فضيلة الشيخ. السؤال الأول، اليومين يعني بعد السحور يعني بعد الأذان حسيت بشيء يشبه التقية، يعني خروج الهواء اللي في المعدة، فحسيت مرورة في الحلق، طعم الأكل تقريبا لم يخرجه. فأكملت صيامي، هل علي قضاء؟
أنا وصل شيء إلى الفم وبلعت هذا.
لا لا، لنا الحلق يعني ما وصل لنا اللسان يعني.
أيوة نعم 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 إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا دخلت على الإمام وهو مثلا في صلاة العشاء في الركعة الثانية صليت معه، صلى الإمام أربع ولكنه زاد ركعة سهو طبعا.
نعم.
فبالتالي أنا يكون أني أنا صليت أربع والإمام خمس.
صحيح.
هل علي قضاء ركعة؟
إن شاء الله. واضح بسلطان، جزاك الله خير بسلطان. حياك الله، الله يعافيك. نعم. فضل الشيخ، بسلطان يقول بعد أن تسحر وبعد الأذان يقول يعني كان شيء من المعدة رجع إلى قريب اللسان أو شيء. فالشيخ يقول أيضا رجع وعاد مرة أخرى إلى المعدة، قد يكون فالشيخ حموضة أو شيء من هذا الأمر.
نعم، صومك صحيح ولا يبطل صومك، لأن المراد بالطعام الذي يأتي من خارج الجوف الذي يدخله الإنسان من فمه من طعامه وشراب، هذا الذي يبطل الصوم. أما ما كاد مرتجعا من المعدة فإنه إن استطاع الإنسان أن يمسكه ويخرج من فمه هذا هو الصحيح، وإن لم يتيسر له ذلك فحينئذ صومه صحيح، لأن هذا مما يشق الاحتراز منه أو مما يشق التحرز منه، والمشقة تجلب التيسير. فمثل هذا يصعب أن يخرج من الفم، يباغت الإنسان ويفاجئ الإنسان من المعدة إلى الحلق وثم يعود للمعدة، فلا يتمكن الإنسان من إخراجه. فإن وصل إلى الحلق أو الفم يمسك الإنسان ويخرجه يدفله، وإن لم يستطع وعاد في سرعة يعني كبيرة فالصوم صحيح، لأنه لم يدخل شيء من الخارج للجوف، إنما هذا الطعام الجوف السابق جاء إلى الحلق ثم عاد، ولأنه أيضا مما يشق يعني التحرز منه، والله تعالى.
أيضا فضل الشيخ يقول دخلت مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سهى وأتى بخامسة، هل يقول فضل الشيخ أسلم معه أو يعني آتي أيضا بركعة؟
نعم،
إنه صلى أربع ركعات.
نعم، هنا قلنا أن الإمام يتحمل وأولا، والمأموم صلاته صحيحة في كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذا بالنسبة للأئمة أو الإمام. فهو هنا الإمام سهى ويظن نفسه على حق أو على صواب ولم يتعمد زيادة، لو تعمد تبطل صلاته، كأنه سهى وظن نفسه على صواب فمشى على غلبة ظنه، فمن ثم هذه الركعة بنيت على غلبة ظن الزيادة. وأنت أكملت فرضك الأربع ولم تزد عليه فتكون صلاتك صحيحة لهذا السبب، أن الإمام إذا أصاب لك وله وإن أخطأ فلك وعليه، ولأنه بنى على غلبة ظنه نهاية الركعة الرابعة فسار فيها، فتكون أيضا بالنسبة لك رابعة صحيحة. ولأن هذه الركعة إن قلنا أنها صحيحة بناء على أنه هذا الذي غلب على ظنه فتكون أيضا بالنسبة لك صحيحة، وإن قلنا أنها باطلة لأنه زاد وليست الصلاة خامسة فتكون بالنسبة لك صحيحة، لأنك ما تعمدت زيادة وأتيت بالفرض وهي أربع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك يا أخي محمد، تفضل.
أنا سؤالي بعد الشهور إنسان نزفت فمه كل شيء الحمد لله، ولكن دخل وقت الصوم إنسان حسيت يعني في ذرة صغيرة داخل أسنان ممكن تلا من الأسنان ودخلت إلى الحلق، هذا هل يؤخر الصوم؟
إن شاء الله إن شاء الله.
فهمت سؤال واضح؟
واضح واضح أخي محمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله، الله يبارك فيك. نفضل الشيخ سؤال الأخ محمد، بالنسبة فضل الشيخ للعلق بين الأسنان إذا دخل إلى الجوف هل يفطر؟
لا يفطر إن لم يشعر به أو لم يتمكن، لكن لا يبتلعه، لأن في النهاية قطع طعام. يعني الإنسان بعد الصيام أو بعد السحور حاول يفرش أسنانه أو يستاك وينظف أسنانه بالسواك حتى لا يبقى شيء في أسنانه وبين أسنانه، وإن بقي شيء فشعر به في فمه فيخرج يدفله، لا يتعمد بلعه لأنه طعام. وإن لم يشعر نزل مع اللعاب أو فجأة أثناء الكلام لم يقصده إنما فجأه وغلبه، فحينئذ صوم صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. وينبغي الابتعاد عن الوسوسة في مثل هذه الأمور، أنني بلعت شيء، ربما بلعت شيء، ربما كذا ربما كذا، ينبغي الابتعاد عن هذه الوسوسة، لأن الأصل في الصوم إن شاء الله صحته وصوابه، ولا يبطل إلا بيقين ووضوح فيما يبطله من مبطلات الصيام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول هنا أرسلنا سؤال قصير يسأل، يقول أنا سلفت صديقي مبلغ أكثر من 100,000 درهم منذ أكثر من 3 سنوات، يقول لم يرجع هذا المبلغ إلى الآن، هل علي أن أخرج زكاة هذا المبلغ؟
إن كان صديقك فقيرا لا يستطيع أن يدفع وأنت أعطيته الميسرة وأنظرته إلى أن يستطيع وتعلم أنه فعلا لا يوجد عنده مال، أو كان عنده لكنه مماطل يتهرب، فلا زكاة في هذا المال إلى أن تقبضه وتزكي عنه زكاة سنة واحدة فقط، ثم تتصرف فيه بعد ذلك بعد قبضه ولو بقي عنده سنين. أما إن كان غنيا باذلا لكن أنت تستحي تطلب منه ومتى ما طلبت سيعطيك، أو أنه يمون عليك ولا تريد تضيق عليه أو تنتظره يبادر بالدفع وهو يعني مشغول وينسى، فهذا يسمونه الغني الباذل. ففي هذه الحالة نعم تخرج عنه كل زكاة، تخرج عن هذا المال الزكاة، لأن المال بيد غني باذل، فما كان بيد غني باذل كما كان بيد صاحبه يخرج زكاته. أما إن كان فقيرا معسرا أو كان مماطلا ولا يريد أن يدفع، ففي الحالة ما في زكاة إلى أن تقبضه، تزكي عنه زكاة سنة واحدة ثم تتصرف في المبلغ إن شاء الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا كنت مستلف من حد مبلغ من المال.
نعم.
أنا من أصحاب رجع هذا المبلغ، بس ما محصله ولا محصل دور المبلغ واصل ورفع ممكن ما وجد. حل سنتين بدور على واحد. كيف أصدق بهذا المبلغ؟ هل هو زكاة ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. يقول فضل الشيخ استلفت مبلغ من المال من شخص، الآن يقول فضل الشيخ لا أجده ولا أعرف يعني رقمه، ولا بحثت عنه سنتين يعني أبحث عنه لم أجد.
نعم، حاول إن شاء الله بعد مرور سنتين، هذه مدة كافية إن فعلا الآن صعب الحصول عليه، ف إن كان عندك عنوانه أو من أصدقائه أو من أرحامه أو في بلده، يعني إذا بالإمكان تصل له، واليوم وسائل التواصل مفتوحة ويمكن إن شاء الله الوصول له إذا استطعت، أو تعلن في الجريدة عن عنوانك واسمك، وإن كان فلان يعرفك، أو أي عنوان أو أي إعلان في مكان يمكن الإعلان عنه أو المنطقة اللي كان يسكن فيها. المهم أبذل كل جهدك كل وسعك في أن تصل له وتعيد له حقه، فبعد بذل الجهد والوسع والاجتهاد بكل ما تملك من وسيلة لم تجده، حينئذ تصدق بهذا المال بالنية عنه، فأعطي المال كله لفقير محتاج أو لجهة خيرية أو لجهة أو لشخص فعلا تعرف أنه محتاج بنية الصدقة عن صاحب المال. فإن جاءك بعد ذلك أخبرت بأنه بحثت عنه ولم تجده فتصدقت به، فأمضى الصدقة جيد، وإن لم يمضها عليك العوض ويكون الأجر إن شاء الله والصدقة لك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. تقول أنا تقول أنها ركبت شريحة لمال الحمل وسببت لها اضطراب في الدورة الشهرية، والآن تقول ما قبل رمضان الآن ولم يتوقف الدم، يعني ينزل تقول بشكل بسيط، وهل صومها وصلاتها صحيحة؟
نعم، أولا لا بد من تمييز أيام الحيض عن أيام النزيف والاستحاضة أو الدم الذي سببته هذه الشريحة أو اللولب، فإذا ميزت أيام الحيض انتهت المشكلة. فانظري إن كان لك عادة معروفة وبزمن معلوم، مثلا تنزل كل بداية شهر أو نصف الشهر لمدة 6 أيام وفي اليوم السابع تغتسلين، فحينئذ بعد هذا الاضطراب تعودين لأصل عادتك المعهودة، بمعنى تجلسين حائضا كما كان كنت قبل 6 أيام في أول الشهر أو وسطه كما كانت تأتي، واليوم السابع تغتسلين، وما ينزل بعد من دم أو حمرة أو صفرة أو كدرة أو بني، هذا لا يعتبر حيضا لأن عهدتك معروفة وقد عدت لها، فالزائد يكون بسبب هذه الشريحة واللولب. فحينئذ بعد هذا الوقت تصلين وتصومين إن شاء الله تعالى. أما إن لم يكن لك عادة فتنظرين إلى التمييز، وهو أن تميزي الحيض بآلامه وأعراضه وتقلصاته في الرحم، إضافة إلى لونه أو شكله أو رائحته، فإن ميزتيه حينئذ ولون الحيض مميز ومعروف وأعراضه معروفة، تجلسين حائضا بالأيام التي شوفين فيها الدم دم حيض والأعراض أعراض حيض واللون لون الحيض، فما بعده إذا انتهت الأعراض والتغير اللون للأحمر الفاتح كدم الجرح، هذا يكون بسبب الشريحة واللولب، حينئذ تغتسلين وتصلين وتصومين، والحيض لا يستمر مثل هذه الفترة الطويلة. لا شك أن اختلط الحيض الآن مع دم اللولب أو دم الشريحة، لكن بما ذكرته لك إن شاء الله ينتهي الإشكال، وتعرفين أيام الحيض اللي تفطرين فيه وتتركين الصلاة، وأيام التي تغتسلين وتبعدين في الصلاة. وركزي خاصة على مسألة القصة البيضاء، القصة البيضاء أو الطهر الأبيض إذا وجد عند النساء ويوجد عند بعض النساء يكون علامة مميزة ومريحة جدا. هذه القصة البيضاء إن رأيتيها في نهاية الدم معناه انتهى الحيض، فبعد ذلك تغتسلين وتصلين وتصومين، ولو كان ينزل قطرات من الدم أو البني أو الأصفر أو الكدرة أو الصفرة لا يضر بعد الطهر الأبيض، كما قالت المعطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول استلمت قرض للبناء منزل بقيمة البيت مقابل رهن الأرض وأدفع البنك أقساط شهريا، فهل علي الزكاة بعد الحول؟
ننظر في حالك ووضعك بعد مرور حول ما تبقى من المال للبيت، إن كان إذا زكيت من المال هذا سوف تتعرقل عن سداد القرض ولن تستطيع أن تؤدي الدين، لأن الدخل ليس كافيا لسداد الدين والزكاة، حينئذ يغلب جانب الدين، لأن حقوق البشر وحقوق الإنسان وفيها يعني تقدم لما فيها من المشاحة. أما إن كان المال بقي عندك حولا ومن ثم هذا المال ونقص فما بقي منه إن لم يقل عن النصاب، وتستطيع أن تسد الدين إذا زكيت ولن تتعرقل لوجود راتب عندك والراتب يتسد منه الدين ومن هذا المال المتبقي تبني البيت، ومتى ما زكيت منه لن تتعرقل عن سداد الدين ولن تتوقف ولن تؤذى من الدائنين أو البنك، حينئذ تزكي على هذا المال المدخر ما تبقى منه بعد أن حال عليه حول، إذا لم ينقص عن النصاب، بشرط أن لا ينقص عن النصاب بعد حول. ففي هذه الحالة تزكي عنه، لأن مال مكنوز ينطبق عليه النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في المال المكنوز والمدخر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخ
حاتم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتي لك وللشيخ عبد الله.
الله يحييك، جزاك الله خير.
ما أريد أسأل لك شيخ سؤال.
نعم تفضل. تفضل تفضل أبو عمر. تفضل أبو عمر.
أقول لك اليوم السن كانت طاحونتي عم توجعني شوي.
نعم.
فحطيت عليه حبس قرنفل لحتى تخدرها شوي.
على السن.
اي على السن نفسه حطيت حبتين قرنفل.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عمار. اسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم. ايه الشيخ القرنفل على السن حتى يذهب لم السن، هل يفطر؟
اذا لم تمتلع منها شيء وتحكمت فيها وبقيت في السن ثم لما انتهى من المفعول أجلك الله تفلتها وخرجتها ولم تبتلعها فلا بأس، لا يفطر حينئذ، كمن يطبخ ويتذوق الطعام ولا يبتلعها ويدفله فلا شيء فيه. أما إن كنت ابتلعت من هذا القرنفل شيئا وذهب إلى الجوف في أثناء العلاج فحينئذ الأحوط أن تعيد هذا اليوم أفضل. أما إن بقي في الحفرة أو في السن المحفور ولم تبلعه ولم يذهب شيء منه من يعني طعمه أو أقراص أو قطعة، فصومك إن شاء الله في هذه الحالة صحيح والله تعالى أعلم. كان بإمكانك تعتاض عن هذا بمسكن اللي هو عبارة عن بخاخ أو رش في الصيدلية ترش على السن ويسكن لك الألم، لأن هذا ما يبتلع ما يشرب، على مخدر موضعي إلى حين الفطر، أو تأخذ إبرة مسكنة في العضل تسكن لك الألم إلى حين أن تذهب للطبيب. هذه الإبرة المسكنة للألم لا تفطر الصائم، هذه كان أفضل لك وأحوط لك من وضع شيء في فمك ربما ينزل منه شيء أو تبلعه، لكن هذا هو التفصيل والله تعالى أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ سؤال عن فضل ليلة القدر.
نعم، ليلة القدر كما جاء في يعني السنة هي خير من ألف، كما جاء في القرآن الكريم هي خير من ألف شهر. ف يعني نحاول إن شاء الله في هذه العشر أن نجتهد في ليلة القدر. ليلة القدر هذه كما ذكر الله عز وجل خير من ألف شهر، فالعبادة فيها عبادة عظيمة يعني تعادل في فضلها ألف شهر. فالعمل الذي يقع في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر. هذه الليلة، الليلة المباركة تنزل فيها الملائكة، تنزل الملائكة والروح، روح وجبريل فيها، يعني يكثر تنزل صيغة تدل على الكثرة، أي كثرة الملائكة ينزلون في هذه الليلة لكثرة بركتها. والملائكة إذا نزلوا إما أن ينزلوا مع الرحمة والبركة كما ينزلون عند تلاوة القرآن الكريم، كما ينزلون في حلق العلم يحيطون طلبة العلم ومن يقرؤون القرآن، كما ينزلون أيضا بالعذاب والعقوبة، لكن في ليلة القدر ينزلون بالرحمة وينزلون بالبركة ويملؤون الأرض، ويملؤون الأرض حتى أن في بعض الأحاديث أن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن. هذا يعني ليلة عظيمة لا تفوت، فليلة خير من ألف شهر، كيف يفوتها الإنسان بترك القيام في هذه الليلة أو بترك ذكر الله وبترك صلاة الليل، وتبدأ في العشر الأواخر من ليلة 21 إلى آخر رمضان، إلى آخر رمضان فلا بد ننتبه نجتهد في العشر الأواخر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه عليها فقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر وهي في الوتر أرجع، يعني ليلة 21 أو ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29. وبعض الناس يتكدسون في المساجد ليلة 27 ثم لا تراهم ليلة 28 ولا ليلة 29 ولا ليلة 30 من رمضان إذا كان رمضان 30 يوما، بل هذا خطأ. هي في العشر الأواخر تأتي، ومن أهل العلم من قال حتى في ليالي الشفع ممكن تأتي، لأن رمضان إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما، فحينئذ ستأتي في أيام الشفع أو في أيام الوتر، فلا تتركوها أبدا هذه الليالي، أقيموها وأحيوها بالصلاة وبالذكر، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة. إذن في العشر الأواخر هذا الصحيح كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في السبع الأواخر، وبعض الصحابة اجتهد مثل أبي وأقسم أنها ليلة 27، هذا صحيح، لكن هذا هو فيما ظنه رضي الله عنه وفيما ظهر له لما أصبح في صبيحتها ورأى علامتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصه واضحة في تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وتحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وفي بعض النصوص أنه اعتكف في العشر الأواخر كما جاء في الحديث الصحيح، اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس قال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقاني يعني يتجادلون فيها معهم الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة وفي السابعة والخامسة، فاجتهدوا بارك الله فيكم لا تفوتوا مثل هذه الليلة العظيمة التي لا يعلم الإنسان في العام القادم هل يدركها أو لا أو لا، وفقكم الله لكل خير والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العلم الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.